ما زالت لحكيم الماضي قصص ترويها الأيام، ومع الأعشاب حكايته فيها للعالم إلهام.
ما زالت لحكيم الماضي قصص ترويها الأيام، ومع الأعشاب حكايته فيها للعالم إلهام.
وصفات تحمل بصمته في الطب وفيها إسهام، وبرغم بساطة وصفته كم بريت منها آلام.
كم بريت منها آلام.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنروح مع حضراتكم في رحلة سريعة إلى مصر الفرعونية. الحضارة الفرعونية ما زالت تبدع وتأتينا بالجديد في عالم الأعشاب والنباتات الطبية. فالحضارة المصرية هي أول من أنجبت طبيب في التاريخ البشري والإنساني. وأنا هنا عندما أقول أول طبيب في التاريخ البشري والإنساني أقصد أول طبيب له مؤلفات طبية. فهناك حضارات كانت موجودة قبل الحضارة المصرية القديمة، ولكن أول طبيب له مؤلفات طبية هو الطبيب أم حطب. فالطبيب أم حطب هو كان وزير للملك زوسر، وكان طبيبا بارعا له مؤلفات طبية، منها بردية اسمها بردية إيبرس. وبردية إيبرس هي موجودة في أحد المتاحف الألمانية، وهذه البردية يصل طولها إلى 65 قدم، أي حوالي 58 متر. ذكر فيها أم حطب حوالي 900 نبات مفرد. يمكن كتاب القانون في الطب لابن سينا ذكر تقريبا حوالي 700 مفرد، ما بين مفرد نباتي ومفرد حيواني ومفرد معدني. أما بردية إيبرس والتي دونها الطبيب أم حطب ذكر فيها 900 نبات مفرد، فهذا يعتبر إنجاز عظيم لطبيب عظيم اسمه أم حطب. من ضمن النباتات اللي ذكرها أم حطب في بردية إيبرس نبات في غاية الأهمية، وطور به أم حطب تركيبة أو مكونات التحنيط، المكونات التي تستخدم في عملية التحنيط. فأم حطب هو طبيب بارع فعلا أفاد الحضارة المصرية القديمة، وأفاد بعد ذلك البشرية جمعاء. فالطبيب أم حطب هو أول طبيب له مؤلفات طبية، بل كمان هو أول طبيب من أنشأ أول كلية متخصصة في تدريس وتعليم الطب في الحضارة المصرية القديمة، بنفس الشكل والهيئة التي موجود عليها الكليات الآن. فهو أسس كلية لتعليم أمراض النساء والتوليد، وأحضر الدايات وجعلهم طبيبات هذه الكلية. فهذا الطبيب العظيم أم حطب هو أول من طور في مكونات التحنيط. اختار نبات معانا أم حطب، هذا النبات بحق فعلا له تأثيرات علاجية رهيبة جدا أثبتها الطب الحديث، أضافها إلى مكونات التحنيط. هذه المكونات التي ما زالت سر يبحث عنه العلماء حتى الآن. تعالوا معايا نشوف إيه هو النبات اللي أضافه الطبيب أم حطب لمكونات التحنيط وجعلها سرا حتى اليوم احتار فيه العلماء.
ما زالت لحكيم الماضي قصص ترويها الأيام، ومع الأعشاب حكايته فيها للعالم إلهام.
ما زالت لحكيم الماضي قصص ترويها الأيام، ومع الأعشاب حكايته فيها للعالم إلهام.
وصفات تحمل بصمته في الطب وفيها إسهام، وبرغم بساطة وصفته كم بريت منها آلام.
كم بريت منها آلام.
أعزائي المشاهدين، طبعا حضراتكم كلكم مشتاقين تعرفوا ايه هو النبات اللي اضافوا ام حطب لمكونات خلطه التحنيط اللي انا قلت لحضراتكم انها ما زالت سر يبهر العالم حتى الان. طبعا النبات اللي استخدمه ام حطب هو نبات المر. فنبات المر نبات مشهور جدا في الدول العربيه، وهذا النبات تحديدا كان القدماء المصريين اهتموا به اهتمام بالغ جدا، وهو عبارة عن نبات يعتبر مستخرج من سمغ شجر، طبعا اللي هو الجزء الخارجي من الشجرة اللي هو الجسم الخارجي للشجرة، عندما يشرط يخرج منه قطرات، القطرات عندما تتعرض إلى الهواء تتجمد وينتج عنها هذا النبات اللي هو المر. فنبات المر هو سمغ أحد الأشجار، استخدموا أم حطب في مكونات خلطة التحنيط، والعلم الحديث فعلا دعم وأكد كلام أم حطب. المكون هذا اللي هو نبات السمغ اللي هو سمغ المر نبات رائع جدا 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 في القضاء على الميكروبات وفي القضاء على الفيروسات، وهو مضاد للتعفن. وحضراتكم لما نيجي نبص للمكونات الفعالة اللي موجودة في نبات المر هنجد أن نبات المر غني جدا جدا بمادة اسمها مادة الفينولات. وقلت لحضراتكم قبل كده أن مادة الفينولات هي تعتبر مضادة للجراثيم، وهي مضادة للبكتيريا، وهي مضادة للفطريات، ولذلك فهي تمنع التحلل. فنبات المر غني جدا جدا بهذه المادة المضادة للتعفن والمضادة للتحلل. لذلك نجد أن شركات الأدوية بتستخدم زيت المر في صناعة معاجين الأسنان. وطبعا حضراتكم عارفين أن بقايا فضلات الأطعمة طبعا بتسبب أو بتتكون عليها مجموعة من البكتيريا اللي ممكن تسبب تعفن ورائحة كريهة في الفم. لذلك شركات معجين الأسنان أو شركات الأدوية التي تصنع معجين الأسنان تستخدم زيت المر في صناعة معجين الأسنان كمادة مضادة للبكتيريا وكمادة مضادة للتعفن. على المستوى الطب الشعبي نجد أن العطارين والعشابين بيصفوا نبات المر أيضا للمشاكل اللي موجودة في التجويف الفمي وللمشاكل اللي موجودة داخل الفم. أي حد عنده مثلا أي فطريات بتبقى موجودة على اللسان بنجد الأطباء الشعبيين أو العطارين أو العشابين بيوصفوا لهم نبات المر. فنبات المر فعلا يعني غني جدا جدا بالفوائد العلاجية، وهو بحق هو سحر في علاج العديد من المشاكل المرضية. فنبات المر إذا وظفناه على معظم الأجهزة الرئيسية اللي في الجسم هنلاقيه مفيش عضو في جسم الإنسان إلا ما ليه تأثيرات علاجية ممتازة جدا عليه نبات المر. نبات المر لو قلنا أي حد عنده احتقان في الحلق واستخدم المغلي بتاع نبات المر وصفاه واستخدمه كغرغرة فهو يقضي تماما على احتقان الزور. أي حد عنده رائحة فم كريهة واستخدم نبات المر، طبعا نبات المر ليه طرق في الاستخدام هذكرها لحضراتكم، لأن برضك ما ينفعش إن احنا نطلق لأنفسنا العنان في ان احنا نستخدم الاعشاب الا بشكل مقنن. وطبعا التقنين ده جه من جهات وهيئات علمية محترمة زي هيئة الغذاء والدواء الامريكية. ونبات المر ممكن نستخدمه في رائحة الفم الكريه عن طريق ان انا ممكن اخد بعض الفصوص البسيطة من نبات المر وابتدي ابتلعها، وهي طبعا من شأنها ان هي تعمل عملية تنظيف للجهاز الهضمي اللي هو طبعا نتيجة تراكم الفضلات والأطعمة وسوء الهضم اللي موجود في المعدة بتسبب تبخر او بتنتج غازات داخل المعدة بتطلع على الفم وبتسبب رائحة فم كريهة. اي حد بيعاني من مثلا بكتيريا ضارة سببت له اي مشاكل في الجهاز الهضمي، سببت له مثلا التهاب في القولون او التهاب في جدار المعدة، كل هذه المشاكل نستطيع أن نقضي عليها بحاجة بسيطة جدا من نبات المر عن طريق ابتلاعه، وهو هيقوم بعد كده بأن هو ينحل داخل المعدة ويفرز المكونات الفعالة اللي موجودة فيه ويقضي على البكتيريا الضارة اللي ممكن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. نبات المر أيضا يحتوي على مادة يطلق عليها اسم المكونات المرة، فالمكونات المرة اللي موجودة في نبات المر من شأنها أن هي تنشط العصارة المعدية والعصارة المرارية. وطبعا حضراتكم عارفين تأثير هذه العصارات على الجهاز الهضمي وعلى الكبد، ولذلك احنا محتاجين ان احنا نعمل عملية تحفيز وتنشيط لهذه العصارات علشان يرفع عند منطقة الهضم المعدية ومنطقة الهضم الكبدية. انا هفهم من الكلام العلمي ده ايه؟ افهم ان نبات المر ممكن يخفض عندي مستوى السكر في الدم. يعني يا مريض السكر، حضرتك مش هتخسر اي حاجة لو رحت عند عشاب او عند عطار وطلبت منه نبات المر وابتلعته، فهيرفع عند حضرتك منطقة الهضم المعدية، وبالتالي هيخفض عند حضرتك من معدلات السكر في الدم، وهينشط البنكرياس لان هو بينشط افراز العصارة المعدية. ولو قلنا ان هو ليه تأثيرات ممتازة جدا لمرضى الكبد، هو بالفعل ليه تأثيرات ممتازة جدا لمرضى الكبد. الناس اللي عندهم تضخم في الكبد، الناس اللي عندهم مشاكل في الانزيمات بتاعة الكبد، عندهم اضطرابات في الانزيمات بتاعة الكبد، يقدروا ان هم ايضا يستعينوا بالله ثم بنبات المر في ضبط معدل الانزيمز في الكبد. شفتوا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى اوجد لنا في الطبيعة حاجات بسيطة لكن لها تأثيرات علاجية ممتازة جدا. كمان المر ليه تأثيرات ممتازة جدا على الكلى. الناس اصحاب الكلى اللي هو فيها تليف ومتضررين من الكلى، المر في بعض المواد اللي بتعمل عملية ترميم للكلى. انا عاوز اقول ان احنا لما هنيجي نتكلم عن نبات واحد او نبات مفرد، انا بقول ان النبات ده ملهوش اي اثار جانبية، وخاصة ان مش انا اللي بقول ان هو ملهوش اثار جانبية. اللي بيقول ان هو ملهوش اثار جانبية هيئة الغذاء والدواء الامريكية، وهي هيئة عالمية معروفة. فمرضى الكلى يقدروا ايضا ان هم يستخدموا نبات المر بامان مطلق لو استخدم قليل من المر كابتلاع، وده طبعا من شأنه ان هو يجدد ويرمم الخلايا بتاعة الكلى المتضررة اللي هي فقدت وظيفتها، ممكن يساعدنا في ضبط وظائف الكلى. فنبات المر هو فعلا نبات رائع جدا جدا لمعظم الأجهزة الرئيسية اللي في الجسم. أنا عاوز أقول لحضراتكم معلومة طريفة جدا، إن إحنا ممكن نجد بعض الأطفال الصغار نجد عندهم يعني نوع من أنواع بيقولوا عليه التبلد، تلاقيه مثلا بيتكلموا في الحاجة 100 مرة وهو ممكن ما يكونش مركز معاك. ده بيكون بسبب ايه؟ بيكون ان هو عنده مشاكل في الجهاز الهضمي، فالجهاز الهضمي بيحصل فيه تكوين لبعض البكتيريا الضارة اللي بتسبب نوع من انواع الغازات والابخرة داخل الجهاز الهضمي. هذه الابخرة وهذه الغازات بتتصاعد الى المخ، فممكن تسبب نوع من انواع التبلد اللي هو ايه؟ يعني ممكن الواحد يكلم الطفل 10 مرات في موضوع وتلاقيه هو مش موجود معاه. من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نديها للاطفال علشان نعالج عندهم المشكلة دي اللي هو برضك نبات المر. نبات المر لو جينا قلنا ان هو ممكن يفيد في امراض خطيرة جدا، مش عاوز اقول لحضراتكم ان الطب الحديث حتى الان لم يستطع ان يوجد لها علاج، اقدر اقول لحضراتكم بالفعل هو يقدر يساعد في علاج مشاكل مرضية خطيرة. على سبيل المثال عندنا مرض، انا طبعا في الحالة دي يعني لما بقول المعلومة دي انا برضك مش عاوز حد يفهم كلامي غلط، ان ممكن ان انا استعيد عن الجراحة لو الاطباء قرروا اجراء جراحة المريض، ان احنا ممكن نقوله لا خلاص ده انا سمعت مثلا من الدكتور سيد ان بيقول نبات المر مفيد مثلا في مشكلة مرضية تحتاج الى جراحة. لا، انا بقول في الحالة دي اعزائي المشاهدين ان طبعا اجراء الجراحة ما بيتمش في يوم وليلة، طبعا الاطباء علشان يجروا جراحة بيعملوا قبليها اشاعات وقبليها تحاليل، بيقعدوا فترة زمنية بيجهزوا لهذه العملية الجراحية. ايه المانع ان انا في اثناء تجهيزي للعملية الجراحية إن أنا أستخدم النبات ده اللي هو نبات المر في مشكلة مرضية زي مشكلة القدم المتقرح أو القدم السكري أو لمثلا يعني المشاكل اللي ممكن يكون فيها صديد وتقيحات. ومثلا على سبيل المثال عندنا مثلا النواسير بجميع أنواعها سواء النسور العصعصي أو النسور الشرجي أو حتى النسور التناسلي. ويمكن استخدمت قبل كده أنا نبات المر في القضاء نهائيا بفضل الله بدون الاحتياج إلى تدخل جراحي في مشكلة النسور العصعصي والنسور الشرجي بفضل الله عز وجل. فممكن مريض القدم السكري اللي قرر الأطباء إن هم يعملوا له عملية بتر وتدخل جراحي في هذه الحالة قبل أن يذهب إلى العملية، وإذا كان الأمر هيحتاج مثلا بعض المطهرات وبعض المضادات الحيوية اللي الأطباء ممكن يوصفها له، إيه المانع إن في الفترة البسيطة دي سواء أسبوع أو 10 أيام إن أنا ممكن أستخدم له المطحون بتاع نبات المر. استخدام مطحون نبات المر على القدم السكري ممكن يساهم في شفاء الحالة أو تحسنها، وممكن بإذن الله عز وجل إن هو ممكن يكون بديل عن التدخل الجراحي. طبعا أنا برجع أعيد وأزيد وأقول إن عمر الأعشاب ما كانت بديل عن التدخل الجراحي، ولكن حتى يفهم كلامي بشكل صحيح أنا بقول في أثناء التحضير لأي تدخل جراحي أو أي عملية جراحية مفيش مانع إن أنا ممكن أستخدم حاجة بسيطة زي صمغ المر أو زي نبات المر في عملية زي القدم السكري أو في قرح الفراش أو في النواسير التناسلية أو الشرجية أو النسور العصعصي، ممكن يساهم ويساعدني في عملية الشفاء بإذن الله. لو كلمنا كمان عن الأمراض الجلدية بجميع أنواعها هنلاقي أن نبات المر بفضل الله عز وجل بيقضي تماما على معظم المشاكل الجلدية. وياريت أي حد من الأطباء المتخصصين في الأمراض الجلدية ممكن يجروا أبحاث على هذا الأمر. إحنا ما بنقولش كلام من دماغنا، ده كلام علم ومثبت بالدراسات العلمية الحديثة. نبات المر بيستخدم إزاي؟ نبات المر بيستخدم بحاجتين، يا إما يكون مطحون يا إما يكون حب كده صحيح، والأفضل أنا أفضل إن هو يستخدم حب كده، بس طبعا الحباية بتاعته بيبقى حجمها كبير فمش هينفع إن أنا أبتلعها. ممكن ناخد منها حباية صغيرة في حجم العدساية ونبلعها كل يوم 3 مرات، مرة الصبح مرة بعد الغداء بساعة ومرة بعد العشاء بساعة، بإذن الله هترفع من كفاءة جهاز المناعة، هتطهر الجهاز الهضمي، هتنشط الكبد، هتخفض السكر، هتجدد خلايا الكلى، هتعمل كل الآثار الجميلة جدا جدا اللي احنا ذكرناها النهاردة لحضراتكم في هذه الحلقة. طبعا حكيم زمان لسه هيقدم لنا أيضا الجديد اللي هو بيتوافق معاه الطب الحديث، فانتظروني في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما زالت لحكيم الماضي قصص ترويها الأيام، ومع الأعشاب حكايته فيها للعالم إلهام.
ما زالت لحكيم الماضي قصص ترويها الأيام، ومع الأعشاب حكايته فيها للعالم إلهام.
وصفات تحمل بصمته في الطب وفيها إسهام، وبرغم بساطة وصفته كم برئت منها آلام،
كم برئت منها آلام،
كم برئت منها.